الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. سهل أمورنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمعنا اليوم في تفسير القرآن العظيم الآيات الأخيرة من سورة الممتحن، الآية 12 و13. يقول الله عز وجل في آخر سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية 12 جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن من كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، إلى قوله غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك. كلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. إذن عائشة رضي الله عنها تبين كيف تمت المبايعة. ذكرنا في هذه السورة الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. ذكرنا أن صلح الحديبية كان من شروطه، والنبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه مع قريش، أنه من خرج من مكة من قريش من مكة مؤمنا وذهب إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبله، لا يقبل دخول المدينة، ولكن يقبل إسلامه، يعني يذهب إلى أي مكان، أما المدينة فلا يستقبله. هذا من الشروط، يعني أي رجل، وفي بعض الروايات أي أحد. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالله عز وجل استثنى المؤمنات. إذا خرجت امرأة من مكة وأرادت الإسلام وذهبت إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، يعني يسألها: هل خرجت من أجل الإسلام؟ من أجل الإيمان؟ إذا كان من أجل الإسلام يقبلها، أما إذا خرجت غاضبة على زوجها أو تريد شيء آخر من أمور الدنيا فلا يقبلها. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، هذا بعد صلح الحديبية وفي السنة 6 هجرية. إذا جاءكم المؤمنات المهاجرات، يعني من مكة إلى المدينة، مهاجرات فامتحنوهن. ذكرنا كيف تم الامتحان، كيف يكون الامتحان. عائشة تقول كان الامتحان أن يمتحنهن بهذه الآية بعد أن تدخل في الإسلام، فيبايعها على هذه الآية على هذه الشروط، فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك، قد بايعتك كلاما، يعني مجرد كلام، أما باليد فلا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال بيده، يعني يصافحه، يبايعه باليد مصافحة بعد أن يقبل الشروط ويتم البيع المبايعة، فيصافحه كناية عن المبايعة. أما إذا كانت امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافحها. تقول عائشة رضي الله عنها ولا والله ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط في المبايعة، وإن كان هذا أمر مهم، يعني المبايعة على الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج من يسانده ومن يدخل في الإسلام، لأنه بحاجة إلى العدل، بحاجة إلى الدعم، وكان عدد المسلمين في قلة، وهم قلة الجزيرة العربية. ورغم ذلك إذا جاءت امرأة تبايعه وهي لا تعرف عن الإسلام شيء، يعني ممكن عندما لا يقبل المصافحة يعني تعتبر هذا رد لها فترجع ولا تقبل هذا الدين، ولكن رغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يبايع النساء بيده، وإنما كلام يقول لها قد بايعتك. وعن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن، يعني في الآية المذكورة معنا، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية، وقال فيما استطعتن وأطقتن، فيما استطعتن وأطقتن، يعني الطاقة والاستطاعة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن قد يسأل السائل يقول هذه منهيات، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني، وهذه الإنسان يستطيع عليها، ولكن هنا الاستطاعة جاءت عموما فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه الإنسان قد يرتكب شيء محرم يعني للضرورة، يعني قد يأكل الخنزير عندما يخاف من الموت من شدة الجوع، وهذا شيء منهي عنه، فعند عدم الاستطاعة وللضرورة فهنا يسقط الحكم والنهي يسقط. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن على قدر الاستطاعة، يعني من كل فرصة واحدة، فقلنا له الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، وهذا الكلام يحتاج إلى أن يعرفه الناس. الله عز وجل إذا أمرك بشيء أو نهاك عن شيء فهو أعلم بما في نفسك، وهذا أنفع لك، والله عز وجل أرحم بك من نفسك، لأن كان البعض يقول لك هذا الأمر فيه شدة وهذا الأمر قد يضرني ويقول هذا تشدد إلى غير ذلك، فالنساء فقهن هذا الأمر، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يعني الله عز وجل هو أعلم بما في نفسك، وهو الذي خلقك، وهو يعلم ما ينفعك ويعلم ما يضرك، إذن أي أمر إلا فيه مصلحة لك ومنفعة لك، وإن كان يظهر لك أنت بأن فيه مضرة وفيه مشقة، ولكن هو في الحقيقة نفع لك، إما منفعة لك أو دفع مضرة. فكل أحكام الله عز وجل وكل أوامره ففيها مصلحة للعباد وإن لم يعرفها الناس. فقلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ لماذا؟ لأنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البيعة. فقلنا له يا رسول الله ألا تصافحنا؟ وزيد يعني هما طلبوا، وممكن واحد يعني في عصرنا يقول لك معليش شغل يتنازل لهم، يتنازل وما فيهش يعني مشكل عادي يصافحهم يدخلوا في الإسلام، وما كي يعرفوا الحكم كي يعرفوا الحكم كي يدخلوا في الإسلام ويعرفوا الدين يبين لهم. فهذا لا يجوز، والعلماء وضعوا قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية يعني المقصد، انت عندك مقصد وهو دعوة الناس إلى الإسلام ونشر الدين، هذه غاية حميدة محمودة، ولكن الوصول إلى هذا المقصد وإلى هذه الغاية لابد لها من وسائل وأسباب. إذن لابد أن تكون هذه الأسباب والوسائل تكون مشروعة، يعني لا توصل نفسك إلى مقصد وغاية بطريقة محرمة. يعني تقول أنا أدعو الناس وأنشر الدين، معليش نستعمل حاجة محرمة مؤقتا، فهذا لا يجوز. الغاية لا تبرر، يعني لا تجوز ولا تسمح بارتكاب الحرام. فإذا كان شيء محرم لا يستعمل، إلا إذا كان يعني ترك قد يكون ترك سنة، هذا لا بأس، يعني ترك سنة يعني لا يعاقب تاركها من أجل الوصول إلى مقصد أكبر من السنة، إلى التوحيد، إلى مقصد عظيم، فهذا لا بأس. يعني الإنسان يترك سنة مؤقتا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، من السنة أو من المستحب ترك المستحب مؤقتا من أجل يعني المقاصد، من أجل تأليف القلوب أو وحدة الناس وهكذا. أما أن يرتكب الحرام يفعل حرام من أجل مقصد، والمقصد يعني ممدوح، مقصد جيد، فهذا حرام. يعني أعطيكم مثال، الاختلاط بالنساء، يقول لك معليش نجلس مع النساء متبرجات باش نوري لهم الدين، يجلس معاهم ويحكي معاهم ويوري لهم، ومن بعد غير يتوبوا ويرجعوا ويرسوا الحجاب خلاص، فهذا لا يجوز لأن الطريقة حرام تبرج. والإنسان الأولى أن يحمي نفسه قبل ما تدعي الناس، لازم تحمي نفسك. الله عز وجل يوم القيامة يسألك عن نفسك، يعني لا يسألك يعني عن الناس معلش تدير الحرام من أجل تهدي الناس، لا هذا غير صحيح. يعني أبعد نفسك عن الحرام أولا ثم ابحث عن الناس، مش أنت توقع في الحرام من أجل أن توصل الناس إلى السنة أو إلى الواجب. إذا قلنا له يا رسول الله ألا تصافحنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس فيه شك ولا ريبة، فهو أتقى الناس وهو رسول والله عز وجل يعصمه، ولكن رغم ذلك لم يرتكب الحرام. إذا فما بال بعض الناس يقول لك هذه ما فيها والو وهذه عادي وإحنا ثقة، يعني كان اللي يخلي بنته تمشي تخرج ويخلي زوجته او تخرج وما عاد يقول لك إحنا ثقة، يعني يبعثها سافر، تروح تسافر يعني إلى بلد بعيد وما عاد يقول لك ثقة عادي أنا بنتي فايق فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، رغم أنه أفضل الناس وأتقى الناس ولكن يبتعد عن الحرام ويبتعد حتى عن الشبهات، حاجة فيها شك وفيها ربا يبتعد عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة من كنا كقولي لمئة امرأة. يعني عندما يخاطب مجموعة يعني كلام واحد كأنه يخاطب يعني جملة من الناس. إنما قولي لامرأة واحدة من كنا كقولي لمئة امرأة. والحديث صحيح الترمذي والنسائي. وعن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها سلمى بنت قيس، وكانت قد صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، وهذا يدل على أنها من الأوائل الذين أسلموا. والقبلتين معناها صلت عندما كانت القبلة اتجاه بيت المقدس، والصحابة صلوا إلى بيت المقدس بمدة 16 شهر هذا في المدينة. يعني لما ذهبوا إلى المدينة كانت الصلاة القبلة متجهة إلى الشمال، يعني شمال المدينة، يعني يخليه مكة والكعبة يخليوها وراهم، فكانت القبلة إلى بيت المقدس يعني 16 شهر، ثم تحولت القبلة إلى الكعبة. أما في مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى البيت إلى الكعبة فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس المسجد الأقصى، يعني يصلي من جهة الجنوب، يروح من جهة الجنوب، يعني هو راه متجه الكعبة وفي نفس الوقت راه متجه المسجد الأقصى. ولكن لما راح المدينة كيفاه يدير؟ إما يتجه شمال إلى بيت المقدس وإما جنوب إلى الكعبة، والقبلة كانت إلى المسجد الأقصى يعني إلى فلسطين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الله عز وجل أن يغير له القبلة، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فكان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أن تتغير القبلة حتى أنه ينظر إلى السماء لعله ينزل جبريل فيقول له إن القبلة قد تحولت، لأنه أولا يريد أن يستقبل الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، وثانيا حتى يخالف اليهود لأن اليهود كانوا يتجهون إلى بيت المقدس وما زالوا، فأراد أن لا يشابههم في مسألة عظيمة وهي استقبال القبلة. إذن هذه الصحابية سلمى بنت قيس قد صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، وكانت إحدى نساء بني عدي بن نجار، يعني هذو أخوال النبي صلى الله عليه وسلم بني عدي بن نجار، وكانوا يسكنون في المدينة. قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال: ولا تغششني، يعني من الغش، ولا تغششنا أزواجكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم زاد لهم بعض الأمور وإن كان هي داخلة في الآية، يعني هذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. ولا تغششنا أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرف. يعني هذه البيعة معناها يلتزمنا بالشروط، ولكن مقابل ماذا؟ لأن البيعة يعني مأخوذة يعني من البيع تقريبا، فالبيع مقابل يعني يعطيك المبلغ تعطي له حاجة. البيعة مقابل ماذا؟ مقابل الجنة. يعني إذا التزمنا بهذه الأمور فلهن الجنة، هذه هي البيعة المقصود بها. ولكن هل تشرع البيعة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني يجي واحد يقول لك نديروا البيعة، لأنه كان بعض المبتدعة بعض الفرق أحدثوا هذا، يعني يكونوا جماعة ويقول لك نديروا البيعة، والبيعة يقصد بها يبايع واحد يعني هو الحكم، هو كان السلطان وكان الحاكم، ولكن هما خروج عن الحاكم وش يديروا البيعة، يبايع واحد يعني هو الأمر له، وفي أي وقت من الأوقات يعني يخرج على الحاكم ويبقى البيعة مستمرة، ويستدل بالحديث كما قال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. فيقول لك لازم تبيع واحد وتبيع الحاكم، لا بيع فلان، إذن هذا غير صحيح. البيع المقصود به هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان البيع الخلفاء نعم، ولكن خليفة يعني كي يموت أو يقع له أمر ولا الخليفة يدير واحد آخر، يعني عندما يموت يكون هو الخليفة تاعه، هذه هي البيعة. أما الحاكم موجود السلطان موجود ويجي واحد ويكون جماعة وبعد اللي يدخل معهم يبايع، هذه موجودة وقعت، وهذا خروج عن وحدة المسلمين، خروج عن الصف، وهذا التفرقة للمسلمين. ما دام الحاكم والسلطان موجود فلا بيع. قالت فبايعناه ثم انصرف. فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، يعني كيف نغش أزواجنا. قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره، تأخذ ماله يعني خفية وتعطيها لواحد آخر، حتى وتعطيها لأمها ولا لدبها ولا لأخوها، وإن كان هذا أهون من اللي تعطيها الرجل واحد آخر، لأن لا يجوز التصرف في مال الزوج إلا بإذنه، يجوز حتى هي تصدق ولا تعطي للجيران، لا يجوز لأي امرأة أن تأخذ من مال الزوج حتى وتمد هدية ولا صدقة إلا بإذن الزوج، إلا إذا كان الزوج يعني أعطاها الإذن العام، مش لازم في كل مرة على جل مثال 5000 ولا 1000 راك يجيو يسلفوا، لازم حتى تتصل به على جل 5000، يعني ممكن الزوج يعطيها الإذن العام يقولها معليش جو الجيران يسلفوا سلفي لهم. أما إذا كان مش أذن ولا يجي مثال واحد غريب ولا يجي أخوها وتعطي له مبلغ معتبر مبلغ كبير وتعرف باللي الزوج ممكن ما يقبلش، ماشي تقول أنا نمد له وبعد كيجي نقول له، لا لازم بإذنه حتى يكون أمر تأخير. فقال تأخذ ماله مال الزوج فتحابي به غيره، هذا هو غش الأزواج. والحديث صحيح ابن ماجه. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، وهذا يدخل كذلك في الآية، ونهانا عن النياح. وممكن يعتبر زيادة، ممكن ندخله في الآيات في بعض الأمور، وممكن زيادة. النبي صلى الله عليه وسلم زاد، النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد شيء عن طريق الوحي، يعني نزلت الآية ثم مثل يأتيه جبريل يزيد له، فيكون يعني دخل في التشريع. وممكن يعتبر تفسير لبعض الآيات. إذن من جملة البيعة نهاهن عن النياح. فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. يعني امرأة من الحضور اللي جاءوا باش يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم توقفت عن البيع، تذكرت عندها شيء، امرأة أسعدتها يعني قدمت لها خدمة أو أعطتها شيء، قالت أريد أن أجزيها، يعني تحوش يعني البيعة تتبايع، يعني ما عندها حتى شيء، يعني حتى حاجة ما تسمى فيها دين أو شيء، باش تتبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني صافية من كل شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقل لها شيء، وانطلقت ثم راجعت، رجعت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها. وفي صحيح البخاري عن أم عطية أيضا رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح من النياح، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في البيعة عدم النياح. والنياحة ما هي؟ يعني عند موت الميت، يعني كل عندما يموت الميت فأهل الميت ينوح. والنياحة أنواع، أنواع منها أولا رفع الصوت، رفع الصوت أو البكاء الشديد، أو أن يقول كلام فيه سب أو عدم الرضا، يقول يا رب لما فعلت كذا وانا يعني من السهلش هذا، يعني كلام يسخط الله عز وجل. اذا النياحة اما رفع الصوت او شق الجيوب او سب الله عز وجل او كلام لا يرضي الله تعالى، كما سيأتي بالاحاديث في تبيين النياحة، كذلك في حديث جرير بن عبد الله الجزري رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصانعة الطعام من النياحة، يعني يدخل في النياحة، يعني كيموت الميت غير يموت الميت وش يديروا؟ يجتمعوا، عليه يجتمعوا، الميت خلاص دفنوه، يعني معليش كي يجيو الغاشي يجتمعوا في الدار باه يخرجوه ولا باه يتكفلوا، ده يغسلوه ويكفنوه هذيك لا بأس، وهذا فيها أجر أنه يروح يخرج الميت من الدار، وهذا يعني هذا الدرجة الأولى في تشييع الجنازة، أنه يروح للدار ويخرجوا معاهم، ومن بعد يروحوا يديوه من يصلوا عليه في المسجد أو في مكان، ومن بعد يصلوا عليه الجنازة ويزيد يروح معهم حتى يدفنوه. هذه هي أكبر درجة اتباع الجنائز، هذا لا بأس. ولكن إذا دفنوا الميت خلاص دفنوه ومن بعد يجتمعوا في الليل، وممكن يوم الثاني ونهار الثالث والثيام والسبع أيام والربعين يوم، مجرد الاجتماع فقط نياح، يعني هذا كان شيء معروف عند الصحابة. كنا نعد يعني الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصانعة الطعام من النياح، يعني دير الطعام دير ماكلة ويعيط للناس يعرفهم يبدأ يعرف، هذه النياح. إلا إذا كان يعني أهل الجيران داروا صنع الطعام وهداوه للميت، هذا أفضل. بصعب ده يعيطوا للناس وتولي العرضة وتولي فيها حتى التلوية، أنا على ما عرفنيش. ولا كسوة العرضة لازم عنده ولا ما عندوش، واللي ما عندوش اللي عنده يعطيله، أنا على ما عرفنيش. دار ثلاث أيام ودار العرضة وما عرفنيش. إذن هذه كلها من النجاح. وكذلك تخصيص القرآن، تخصيص القرآن. الآن ولنا غير تمشي تشوف دار دير القرآن زي دير له تعرف بلي واحد منهم. هذه اليوم وقعتني نمشي فطري حتى شفت يعني قرآن، أنا حسبته تاع المسجد، يعني قلت كيف هذا الوقت دير القرآن. ومن بعد ثم قلت راهي كاينه جنازه، كي لحقت الدار نلقاهم مجتمعين، عرفت باللي كاين مني. أكتوب ولا القرآن مخصص للأموات. الله عز وجل يقول لتنذر من كان حيا، ومن بعد القرآن ولاو يديروه للموتى. يعني كي تسمع الغناء تعرف باللي كاين فرح، وكي تسمع القرآن تعرف باللي كاين قرح. إذا ولا القرآن يستعمل للأموات والعياذ بالله. هذه كلها من النجاح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشوف هذا يدل على أنه أمر مهم. يعني واحد يدخل في الإسلام ويجي بيعك، واش تذكر له؟ تذكر له حاجة كبيرة مثال الشهادتين، الصلاة، وتقول له عندك صوم شهر في العام رمضان، وما لا تشرك بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم زاد النياحة اللانا نوح، وزاد خصصها للنساء، خاصة للنساء، لأن أكثر من يفعل النياحة من النساء. ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 50 نساء. يعني حتى في هذاك الوقت والنساء لم يسلمن من النياحة، يعني تكثر النياحة عند النساء. يعني اللي وفوا بالبيعة هذه في قضية النياحة، في قضية النياحة 5، يعني ما بكرش العدد اللي حضروا لأنهم ما حضروش مرة واحدة. البيعة هذه كانت تتكرر، كل ما يجيوا مجموعة من النسوة يبايعهم، بدليل أن كرنا إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم سلمى بنت قيس، يعني صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين إلى القبلتين. والآية تاع البيعة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن، نزلت بعد صلح الحديبية، وسلمى بنت قيس أسلمت قبل. إذا البيعة كانت تتكرر، كل ما يجي مجموعة ممكن تكون واحدة يكونوا اثنين مجموعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن. كذلك الرجال في قبيلة يدخلوا في الإسلام يبايعهن. ولكن البيعة المعروفة، البيعة الأولى بيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاءه مجموعة من الأوس والخزرج، كان عددهم 12، وبايعهم في أيام الحج في العقبة. ومن بعد رجعوا العام اللي بعده في الموسم الحج اللي بعده عددهم أكثر من 70، فتمت بيعة العقبة الثانية. وفي بيعة العقبة الثانية بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى إليهم إلى المدينة على أن يحمونه، قالوا جيلنا وإحنا نحميوك كما نحمي أنفسنا وأولادنا ونقاتل معك. هذه البيعة المعروفة، بيعة العقبة الأولى والثانية. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يبايع، وخاصة إذا جاءه مجموعة أو قبيلة فتكون البيعة جماعية. قالت فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، هذه الثلاثة وامرأتان. قالت ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. المهم خمسة اللي وفوا في قضية النياحة، والأخرين وقعوا في النياحة لأن غالب يعني المرأة ضعيفة وخاصة عند المصيبة، يعني تتقلق، يعني الصبر قليل. يعني شوف حتى اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما وفوش إلا قليل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، يعني ومن ذلك يذكرهم بقضية البيعة وخاصة في يوم العيد، كما جاء الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. يعني هذا معروف، يعني في صلاة العيد يعني الصلاة قبل الخطبة عكس الجمعة. ابن عباس لماذا قال هذا؟ يقول لك هذه ما فيها الشك، ابن عباس عليها أمر واضح، لأنه وقعت في عهد الأمويين كانوا طبعا الجمعة والأعياد يقيمها الخليفة، الخليفة وفي كل بلد يعني الوالي هو يصلي صلاة العيد والخطبة والجمعة، فالخليفة هو الذي يقيم الجمعة في المكان بتاعه، أما في الأقطار الأخرى الولاة. فأحد خلفاء الدولة الأموية شاف باللي الناس يصلي بيوم صلاة العيد، كيجي راح يخطب الناس يخرجوا ما يسمعولوش، فغير قال نقدم الخطبة. وهذه وقعت يعني حتى رجال من الصحابة، عبد الله بن مسعود شاف الخليفة هذاك راح صعد قبال المنبر، المفروض الصلاة هي الأولى، فقال نبدأ بالخطبة باه نشد الناس باه يسمعوا الكلام ومن بعد نصلي بها. فعبد الله بن مسعود وهو اللي راح يدير الخطبة خليفة، فجذبه من قميصها أو من لباسه، يعني نزلوا بالخطبة من المنبر. واذكر الحديث كذلك عبد الله بن عباس اسمع باللي أرادوا أن يغيروا يديروا خطبة قبل الصلاة، فقال ابن عباس: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الفطر وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني مثال يكمل الخطبة ويجي كاين بعض اللي راح يقوم يجلس باش النبي صلى الله عليه وسلم يمر، يعني في نهاية الخطبة كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى النساء ويذكرهم. ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الخطبة يذهب إلى النساء يشق صفوف الرجال ويأتي إلى النساء ويذكرهم. فقال عليه الصلاة والسلام، هذه في خطبة العيد وهذه تبع الخطبة، وعليه النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر أو في المكان اللي كان واقف، لأن المنبر هذا إذا كان في المسجد، أما إذا كان في المصلى، في المصلى ما كانش منبر، لأن المنبر هو من خصائص المسجد. أما إذا صلى صلاة العيد في المصلى نديروش المنبر، وهذه من البدع، يعني المنبر لا يكون إلا في المسجد، إذا صلى صلاة العيد في المسجد يبقى المنبر عادي، خاش كاين البعض يقول لك صلاة العيد ما فيهاش منبر، هذا خطأ، هذه ما فيهاش منبر إذا كان في المصلى، يعني مش لازم المنبر يخرجوه ويديوه حتى المصلى يعني برا. أما إذا كانت الصلاة في المسجد سيبقى المنبر، وهذا هو الأصل، أصل الخطب أنها فوق المناظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جميع الصلوات صلوات العيد يصليها خارج المسجد، إلا إذا كان هناك مطر أو شيء فيصلي في المسجد. فعندما كاد أن ينتهي من الخطبة أو أنهى الخطبة نزل فشق صفوف الرجال وذهب إلى المسجد ومعه بلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الآية حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ أن ثن على ذلك، يعني ما زلتم حافظين على البيعة على الأمور هذه. فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري الحسن من هي. امرأة يعني نسي اسمها أو لا يعرفها. قال عليه الصلاة والسلام بعد اللي أكد لهم البيعة، البيعة يعني وقعت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكد لهم البيعة، يجب يأكد لهم هذه الشروط ويذكرهم بالآية في خطبة العيد. فقال لهن أنتن على ذلك، يعني محافظين على البيعة هذه وعلى الشروط. فامرأة قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فتصدقن، أكثرن من الصدقة. قالت وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. فبلال عنده يعني ثوب لزار، ففتحه والدونسة يتصدق له، يعني كان يترمي خاتم وكان يترمي سنسلة، كل واحدة واشترمي واشعمل استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتصدقنا. والحديث صحيح البخاري، كما جاء في رواية أخرى فتصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالمرأة إذا أرادت أن تكفر عن ذنوبها ولكي تنجو من النار عليها بالصدقة. وفي رواية أخرى فإنكن تكفرن العشير. ما معنى تكفرن العشير؟ يعني عشرة الزوج إذا أحسن إليهن، إذا أحسن الزوج إلى زوجته الدهر يعني العام كامل هو ينفق عليها ويلحق لها. إذا رأت منه شيء يعني حاجة، شوف منه حاجة وتقول له ما رأيت منك خيرا قط، يعني ما شفت منه ولا، فتبدأ تحكي له قاع المشاكل. هذا هو كفران العشير، وهذا الغالب في النساء إلا من رحم ربي. الغالب في النساء أنهن يكفرن العشير، يعني يجحدن. الكفر هنا المقصود به الجحد، العشرة الزوج والنفقة والخير تاع الزوج يعني تجحده، يكفرن العشير. فكان عليه الصلاة والسلام يذكر النساء خاصة في أيام العيد في خطبة العيد يذكرهم بالبيعة. وعن عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمن، يعني سميت هذه الآية بآية بيعة النساء. فمن وفى منكم فأجره على الله، اللي وفى وأدى شروط البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به. واللي يعني ارتكب شيء من هذه الأمور يعني السرقة أو الزنا أو القتل أو الشرك فعوقب به فهو كفارة له، إذا كان في الدنيا الله عز وجل عاقبه يعني بمرض أو نقص المال أو أي شيء، فهي كفارة للذنوب. فالله عز وجل إذا أحب عبد ابتلاه على به كفر له الذنوب باش يوم القيامة يعني يخرج من قبره وهو صافي، يعني في الدنيا أفضل وأهون من يوم القيامة. فمن عوقب به فهو كفارة، يعني الله عز وجل يكفر له الذنوب في الدنيا قبل يوم القيامة. ومن أصاب من ذلك شيئا، أما الذي يخطئ يعني يعصي الله عز وجل فستره الله عليه، الله عز وجل ستره يعني الناس يسمعوش به، وكذلك لم يقع له تكفير لهذا الذنب، يعني الله عز وجل يعاقبه في الدنيا. فهو إلى الله يوم القيامة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهو إلى الله يوم القيامة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك الإنسان لا يحكم على الناس الأموات، نقول لهذا الإنسان يعني هو في النار أو يتعذب، هذا إنسان فاسق، لا، هو أمره إلى الله، ما دام هو مسلم فأمره إلى الله. ممكن الله عز وجل يغفر له يوم القيامة يعفو عنه، وممكن يعذبه على ذنوبه ثم يدخل الجنة، لأن المؤمن لا يخلق في النار، يتعذب على الذنوب إذا الله عز وجل لم يغفر له، يتعذب إذا كثرت سيئاته وقلت حسناته، فيوم القيامة يتعذب ثم يدخل الجنة. فأهل الإيمان لا يخلدون في النار، أما الكفار فيخلدون، الكافر يخلد في النار في جهنم خالدين فيها أبدا، نسأل الله أن يحفظنا من جهنم. وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت هذه الآية يوم الفتح كما قال المقاتل بن حيان. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا يعني قرب البيت، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا يبايع الرجال وانسكنوا بعاد، وعمر الخطاب يبايع النساء، يبلغ عن رسول الله، يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم الاختلاط، ما كاش اختلاط حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كاش اختلاط، رجال وحدهم ونساء واحد. أن يقول مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال على الصفا، وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال: ولا يقتلن أولادهن، قالت هند زوجة أبي سفيان، قالت: ربيناهم صغارا فقاتلتموهم كبارا، لأنهم قد مات يعني قتل زوجها وأخويها وبعض من العشيرة في بدر في أحد كثير من الغزوات. فقالت يا أسلمت، قالت: ربيناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى كما قال مقاتل، فضحك عن من كلامها. فقوله عز وجل، يعني نأتي إلى شرح بعض الآيات في هذه في الآيات البيعة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعه، يعني عندما تأتيك امرأة يعني تدخل الإسلام وتريد أن تبايع فبايع. على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، أي لا يسرقن أموال الناس الأذان يعني السرقة. كذلك الشرك، الشرك أن تشرك مع الله عز وجل في العبادة، والعبادة أنواع: الصلاة، الدعاء، التوكل، الخوف، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، الاستغفار، وهكذا. أما إذا كان الزوج مقصرا في نفقة الزوجة فلها أن تأكل من ماله بالمعروف، يعني لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال الزوج إلا بإذنه. وإذا كان هذا الزوج مقصر، يعني عنده المال ولكن يقصر في النفقة، بخيل على زوجته، فلها يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بالمعروف لكي تنفق على نفسها وعلى أولادها، يعني على حسب العرف، على حسب العرف وعلى حسب حالة الزوج. إذا كان الزوج عنده المال وهي محتاجة للطعام، محتاجة للباس، والأولاد محتاجين أو محتاج الدواء، فيجوز لها أن تأخذ من ماله خفية عنها من أجل أن تنفق على نفسها وأولادها، كما جاء في حديث هند بنت عتبة هذه زوجة أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية. قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله، يعني بالتخلص، ولكن يعني تأخذ ما يكفيها، وش يكفيها على حسب العرف، يعني الطعام واللباس. والحديث في الصحيح. وقوله تعالى: ولا يزنين، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقوله عز وجل: ولا يقتلن أولادهن، لأنه كانوا في الجاهلية عندهم وأد البنات، وأد البنات، وممكن يقتل ابنه خوفا من الفقر، وهذا يشمل قتله بعد وجوده أو قبل وجوده، يعني هو في بطن أمه. فقد كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، خوفا من الفقر. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني خوف من الفقر، يعني هو يكون غني، يكون غني بصحيحات، يقول لك يجيني هذا الطفل ويكثر علي المصروف، إذن راح نولي فقير. فالله عز وجل قال: نحن نرزقه وإياكم. وفي آية أخرى قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني مش كمان لولا، لولا غني ويخاف أنه يولي فقير بسبب الولد. الله عز وجل قال: نرزقهم، يعني الأولاد، وإياكم، لأنه هو غني، فبدأ بالأولاد إذا كان هم سبب الفقر. أما في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الفقر، يعني يكون فقير ما عندوش، يقول لك أنا تنجب ذلالي من أصرف عليه، ما عنديش، أنا فقير. فالله عز وجل قال في هذه الآية: نحن نرزقكم وإياهم، يعني ثم فقراء يرزقهم الله عز وجل، وكذلك الأولاد لرحمتهم. يعني يشوف الآيات مختلفين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هو غني ويخاف من الفقر، فنحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وكذلك يعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا يكبر هذا الجنين، لأن يعني حتى تطرح هذا الجنين. ولكن قضية الجنين فيه تفصيل، إذا كان عنده 4 شهور وهو في بطن أمه قبل 4 شهور، إذا كان من أجل مرض أو هذه الأم يعني تخاف على نفسها من المرض أو تخاف على الجنين، يجوز أن تطرح الجنين يعني في مدة يكون ما زلنا بلغ 4 شهور. أما بعد 4 شهور، بعد 4 شهور هل يجوز لها أن تطرح الجنين؟ لا، ولا من أجل شيء. إذن إذا بلغ 4 أشهر خلاص، مفهوم هذا. أما قبل 4 شهور يجوز طبعا لأمر، لحاجة. أما من أجل الفقر، خوفا من الفقر، حتى ويكون في عمره نهار يعني في بطن أمه عنده نهار ولا عنده شهر، خوفا من الفقر يجوز. إذن قبل 4 شهور لا يجوز إلا لحاجة. مثلا هذه المرأة لو كبر هذا الجنين في بطنها فيه مضرة أو فيه تعب للمرأة فيجوز. أما بعد 4 شهور لا يجوز مطلقا إلا إذا تأكدوا من موت الأم، خلاص يعاقب لهذا الجنين، لو كان يبقى في بطنها الأم تموت، فهنا ارتكب أخف ضررين، يعني يقتل الجنين خملي تموت الأم. وقوله تعالى: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. البهتان يعني الكذب، بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس: يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني لا تأتي بولد من غير الزوج، يعني تحمل من رجل آخر ثم تقول لزوجها هذا ولدك، يعني تصف بالفاحشة وتأتي بولد من غير الزوج. وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف، يعني لا يعصين النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعصينك في معروف، يعني إذا أمرتهم، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فعليهن أن يطعنك، وإذا نهيتهن عن منكر فعليهن أن يستنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: إنما هو شرط شرطه الله على النساء. وقال ميمون بن مهران: لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا في معروف، والمعروف طاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نطيعه في المعروف. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بمعصية؟ مستحيل. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها معروف. ولا يعصينك في معروف، يعني ممكن واحد يقول لك يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده معروف وعنده منكر؟ لا، يعني يطيعونه في المعروف ويجتنبون المنهى. وعن أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قال: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجهنا، يعني هذه كذلك ذكرت في البيعة، ألا نخمش وجهنا يعني عند المصيبة، وهذا يكثر عند النساء عندما تحدث لها مصيبة، يموت زوجها أو أبوها أو ابنها أو صديق، تخمش الوجه فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء أن لا نخمس وجها ولا ندعو ويلا، يعني ما تدعيش بالويل يا ويل، ولا نشق جيبا. وهذه عند المصائب وفي المرض تقلق تبدأ تدعي بالويل، وألا ننشر شعرا كذلك، هذه يفعلها البعض عند المصيبة، يموت له واحد من الأقرباء يعني يربي شعره يخليه شعره يكبر، كذلك المرأة عندما يموت زوجها تترك الشعر، فهذا من النياحة. والحديث الصحيح أبي داود. وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود، يعني عند المصيبة يضرب الوجه ويضرب الخد، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. شق الجيوب يعني اللباس، لأن أول حد تمزق في الثياب الجيب، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة، النبي صلى الله عليه وسلم متبرأ من هذا السالقة. ما معنى السالقة؟ التي ترفع صوتها بالبكاء، تبكي البكاء مشروع ولكن ترفع صوتها تعيط، هذه السارقة. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من السارقة ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، كان العكس يحلق رأسه عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبه يعني تقطع حوله عند المصيبة، فعليها أن تصبر. ولماذا قال السارقة؟ يعني المرأة والرجل قد يفعل هذا، لأن هذا يكثر عند النساء. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والسارقة والحالقة والساقة. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني كان ربع أمور تبقى في الأمة، هذه هي من أمور الجاهلية كانت تفعل في الجاهلية عند قريش. الفخر في الأحشاب، يفتخر أنا ولد فلان وأنا العائلة فلانية، هذا فخر يفتخر، وأنا بابا شهيد، وكما يقول لك أنا بابا هو يدخل العلم، وأنا بابا فلاني فخر، إنسان يفتخر بالعمل تاعه مش أمام الناس، حب قدم قدم العمل، فأبوك لا ينفعك بشيء إذا كان العمل تاعك ما صالح. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، يطعن في واحد آخر. والاستسقاء بالنجوم، يطلب السقيا عن طريق النجوم. والنياح كذلك، وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب تقام يوم قيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. يعني المرأة النائحة تعيط وتبكي بصوت عالي وتشق الجيوب، يوم قيامة تلبس درع من قطران من نار، يعني مصنوع من نار تلبسه، ودرع من جرب، يعني عذاب أليم في جهنم والعياذ بالله. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.